تحذير: هذا المحتوى لا يناسب الأطفال وأصحاب الذائقة الحساسة، فأرجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع. ورق أصفر بودكاست من إعدادي وقريتي نهى البياري. ألف ليلة وليلة، كتاب مجهول المؤلف، مجهول المصدر، يعتقد أن نواته أصل فارسي عتيق مفقود، وأن حكايته ألفت على مدار قرون عدة في العصور الوسيطة في عدد من المناطق أبرزها مصر والعراق. أقرأ لكم أقدم نسخة تمكنت من العثور عليها، وهي نسخة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، إحدى أقدم المطابع في مصر، وهي مقابلة ومصححة على أول نسخة تطبع باللغة العربية في الشرق الأوسط في مطبعة بولاق الأميرية. وسأحاول أن أقرأ لكم النسخة كما هي احتراماً منا للتراث، لكني في الحقيقة أثرت عدم قراءة بعض الكلمات لشدة فجاجتها، ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملاً في صفحة ورق أصفر في الرابط المتاح. والآن أترككم مع الكتاب. ثم إن اليهودي تقدم وقبل الأرض وقال:
يا ملك الزمان، أنا أحدثك بحديث أعجب من حديث الأحدب.
فقال ملك الصين:
هاتي ما عندك.
فقال:
أعجب ما جرى لي في زمن شبابي أني كنت في دمشق الشام وتعلمت صنعة فعملت فيها، فبينما أنا أعمل في صنعتي يوما من الأيام، إذ أتاني مملوك من بيت الصاحب بدمشق، فخرجت له وتوجهت معه إلى منزل الصاحب، فدخلت فرأيت في صدر الإيوان سريرا من المرمر بصفائح الذهب، وعليه آدمي مريض راقد، وهو شاب لم يرى أحسن منه في زمانه، فقعدت عند رأسه ودعوت له بالشفاء، فأشار إلي بعينه، فقلت له: يا سيدي ناولني يدك. فأخرج يده اليسرى، فتعجبت من ذلك وقلت في نفسي: يا لله العجب، إن هذا الشاب مليح ومن بيت كبير وليس عنده آدب، إن هذا هو العجب. ثم جسست مفاصله وكتبت له ورقة، ومكثت أتردد عليه مدة 10 أيام حتى تعافى ودخل الحمام واغتسل وخرج، فخلع علي الصاحب خلعة مليحة وجعلني مباشرا عنده في المارستان الذي بدمشق. فلما دخلت معه الحمام وقد أخلوه لنا من جميع الناس، ودخل الخادم بثياب وأخذ الثياب التي كانت عليه من داخل الحمام، فبعد أن تعرى رأيت بيده اليمين قطعا صعبا، فلما رأيته أخذت أتعجب وحزنت عليه، ونظرت إلى جسده فوجدت عليه آثار ضرب مقارع، فصرت أتعجب من أجل ذلك. فنظر إلي الشاب وقال لي:
يا حكيم الزمان، لا تعجب من أمري، فسوف أحدثك بحديثي حتى تخرج من الحمام.
فلما خرجنا من الحمام وصلنا إلى الدار وأكلنا الطعام واسترحنا، قال الشاب:
هل لك أن تتفرج في الغرفة؟
فقلت: نعم. فأمر العبيد أن يطلعوا الفرش إلى فوق، وأمرهم أن يشووا خرفان ويأتوا إلينا بفاكهة، ففعل العبيد ما أمرهم وأتوا بالفاكهة فأكلنا، وأكل هو بيده الشمال. فقلت له: حدثني بحديثك. فقال لي:
يا حكيم الزمان، اسمع حكاية ما جرى لي. اعلم أنني من أولاد الموصل، وكان لي والد قد توفي أبوه وخلف 10 أولاد ذكور من جملتهم والدي، وكان أكبرهم، فكبروا كلهم وتزوجوا ورزق والدي بي. وأما إخوته 9 فلم يرزقوا بأولاد، فكبرت أنا وصرت بين أعمامي وهم فرحون بي فرحا شديدا. فلما كبرت وبلغت مبلغ الرجال كنت ذات يوم مع والدي في جامع الموصل، وكان اليوم يوم جمعة، فصلينا الجمعة وخرج الناس جميعا. وأما والدي وأعمامي فإنهم قعدوا يتحدثون في عجائب البلاد وغرائب المدن إلى أن ذكروا مصر. فقال بعض أعمامي إن المسافرين يقولون ما على وجه الأرض أحسن من مصر ونيلها، ولقد أحسن من قال فيها وفي نيلها هذين البيتين:
بالله قل للنيل عني إنني لم أشفي من ماء الفرات غليلا، يا قلب كم خلفت ثم بثينة، وأظن صبرك أن يكون جميلا.
ثم إنهم أخذوا يصفون مصر ونيلها، فلما فرغوا من كلامهم وسمعت أنا هذه الأوصال التي في مصر صار خاطري مشغولا بها. ثم انصرفوا وتوجه كل منهم إلى منزله، فبت تلك الليلة لم يأتني نوم من شغفي بها، ولم يطب لي أكل ولا شرب. فلما كان بعد أيام قلائل تجهز أعمامي إلى مصر، فبكيت على والدي لأجل الذهاب معهم حتى جهز لي متجرا ومضيت معهم، وقال لهم:
لا تدعوه يدخل مصر، بل اتركوه في دمشق ليبيع متجره فيها.
ثم سافرنا وودعت والدي وخرجنا من الموصل، وما زلنا مسافرين حتى وصلنا إلى حلب، فأقمنا بها أياما. ثم سافرنا إلى أن وصلنا دمشق، فرأيناها مدينة ذات أشجار وأنهار وأثمار وأطيار، كأنها جنة فيها من كل فاكهة. فنزلنا في بعض الخانات، واستمر بها أعمامي حتى باعوا واشتروا، وباعوا بضاعتي فربح الدرهم 5 دراهم، ففرحت بالربح. ثم تركني أعمامي وتوجهوا إلى مصر، فمكثت بعدهم وسكنت في قاعة مليحة البنيان يعجز عن وصفها باللسان، أجرتها كل شهر 2 دينار، وصرت أتلذذ بالمآكل والمشارب حتى صرفت المال الذي كان معي. فبينما أنا قاعد على باب القاعة يوما من الأيام، وإذا بصبية أقبلت علي وهي لابسة أفخر الملابس، ما رأت عيني أفخر منها، فعزمت عليها فما قصرت، بل صارت داخل الباب. فلما دخلت ظفرت بها وفرحت بدخولها، فرددت الباب علي وعليها، وكشفت عن وجهها وقلعت إزارها، فوجدتها بديعة الجمال، فتمكن حبها من قلبي، فقمت وجئت بسفرة من أطيب المأكول والفاكهة وما يحتاج إليه المقام، وأكلنا ولعبنا، وبعد اللعب شربنا حتى سكرنا، ثم نمت معها في أطيب ليلة إلى الصباح. وبعد ذلك أعطيتها 10 دنانير، فحلفت أنها لا تأخذ الدنانير مني، ثم قالت:
يا حبيبي انتظرني بعد 3 أيام وقت المغرب، أكون عندك وهيئ لنا بهذه الدنانير مثل هذا.
وأعطتني هي 10 دنانير وودعتني وانصرفت، فأخذت عقلي معها. فلما مضت الأيام 3 أتت وعليها من المزركش والحلي والحلل أعظم مما كان عليها أولا، وكنت هيأت لها ما يليق بالمقام قبل أن تحضر. ثم أكلنا وشربنا ونمنا مثل العادة إلى الصباح، ثم أعطتني 10 دنانير ووعدتني بعد 3 أيام أنها تحضر عندي، فهيأت لها ما يليق بالمقام وبعد 3 أيام حضرت في قماش أعظم من الأول والثاني، ثم قالت لي:
يا سيدي، هل أنا مليحة؟
فقلت: أي والله. فقالت:
هل تأذن لي أن أجيء معي بصبية أحسن مني وأصغر سنا مني تلعب معنا ونضحك وإياها؟ فإنها سألتني أن تخرج معي وتبيت معنا لنضحك وإياه.
ثم أعطتني 20 دينارا وقالت لي:
زد لنا المقام لأجل الصبية التي تأتي معي.
ثم إنها ودعتني وانصرفت. فلما كان اليوم الرابع جهزت لها ما يليق بالمقام على العادة، فلما كان بعد المغرب وإذا بها قد أتت ومعها واحدة ملفوفة بإزار، فدخلتا وجلستا، ففرحت وأوقدت الشموع واستقبلتهما بالفرح والسرور، فقامتا ونزعتا ما عليهما من القماش، وكشفت الصبية الجديدة عن وجهها، فرأيتها كالبدر في تمامه، فلم أرى أحسن منها، فقمت وقدمت لهما الأكل والشرب، فأكلنا وشربنا، وصرت أقبل الصبية الجديدة وأملأ لها القدح وأشرب معها. فغارت الصبية الأولى في الباطن ثم قالت:
بالله، إن هذه الصبية مليحة، أما هي أظرف مني؟
قلت: أي والله. قالت:
خاطري أن تنام معها.
قلت: على رأسي وعيني. ثم قامت وفرشت لنا، فقمت ونمت مع الصبية الجديدة إلى وقت الصبح، فلما أصبحت وجدت يدي ملوثة بدم، ففتحت عيني فوجدت الشمس قد طلعت، فنبهت الصبية فتدحرجت رأسها عن بدنها، فظننت أنها فعلت ذلك من غيرتها منها، ففكرت ساعة ثم قمت وقلعت ثيابي وحفرت في القاعة ووضعت الصبية ورددت عليها التراب وعدت الرخام كما كان، ثم لبست وأخذت بقية مالي وخرجت، وجئت إلى صاحب القاعة ودفعت له أجرة سنة، وقلت له: أنا مسافر إلى أعمامي بمصر. ثم سافرت إلى مصر واجتمعت بأعمامي ففرحوا بي، ووجدتهم قد فرغوا من بيع متجرهم، ثم قالوا لي: ما سبب مجيئك؟ فقلت لهم: اشتقت إليكم وخفت أن لا يبقى معي شيء من مالي، فأقمت عندهم سنة وأنا أتفرج على مصر ونيلها، ووضعت يدي في بقية مالي وصرت أصرف منه وآكل وأشرب حتى قرب سفر أعمامي، فهربت منهم فقالوا: لعله سبقنا ورجع إلى دمشق. فسافروا وخرجت أنا، فأقمت بمصر 3 سنين وصرت أصرف حتى لم يبق معي من المال شيء، وأنا في كل سنة أرسل إلى صاحب القاعة أجرتها، وبعد 3 سنين ضاق صدري ولم يبق معي إلا أجرة السنة فقط، فسافرت حتى وصلت إلى دمشق ونزلت في القاعة، ففرح بي صاحبها، فدخلت القاعة ومسحتها من دم الصبية المذبوحة، ورفعت المخدة فوجدت تحتها العقد الذي كان في عنق تلك الصبية، فأخذته وتأملته وبكيت ساعة، ثم أقمت 2 يوم، وفي اليوم 3 دخلت الحمام وغيرت أثوابي وأنا ما معي شيء من الدراهم، فجئت 1 يوم إلى السوق فوسوس لي الشيطان لأجل إنفاذ القدر، فأخذت العقد الجوهر وتوجهت به إلى السوق وناولته للدلال، فقام لي وأجلسني بجانبه وصبر حتى عمر السوق، وأخذه الدلال ونادى عليه خفية وأنا لا أعلم، وإذا بالعقد مثمن وبلغ ثمنه 2000 دينار، فجاءني الدلال وقال لي: إن هذا العقد نحاس مصنوع بصنعة الإفرنج، وقد وصل ثمنه إلى 1000 درهم. فقلت له: نعم، هذا كنا صنعناه لواحدة نضحك عليها به، وورثتها زوجتي، فأردنا بيعه، فروح واقبض 1000 درهم.
وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. فلما كانت الليلة 28 قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب لما قال للدلال: اقبض 1000 درهم، فسمع الدلال ذلك، عرف أن قضيته مشكلة، فتوجه بالعقد إلى كبير السوق وأعطاه إياه، فأخذه وتوجه به إلى الوالي وقال له:
إن هذا العقد سرق من عندي، ووجدنا الحرامي لباسا لباس أولاد التجار. فلم أشعر إلا والظلمة قد أحاط بي، وأخذوني وذهبوا بي إلى الوالي. فسألني الوالي عن ذلك العقد، فقلت له ما قلته للدلال، فضحك الوالي وقال: ما هذا كلام الحق؟ فلم أدري إلا وحواشيه جردوني من ثيابي وضربوني بالمقارع على جميع بدني، فأحرقني الضرب، فقلت: أنا سرقته. وقلت في نفسي: إن الأحسن أني أقول أنا سرقته، ولا أقول إن صاحبته مقتولة عندي فيقتلوني فيها. فلما قلت إني سرقته قطعوا يدي وقلوها في الزيت، فغشي علي، فسقوني الشراب حتى أفقت، فأخذت يدي وجئت إلى القاعة، فقال صاحب القاعة:
حيثما جرى لك هذا فأخل القاعة وانظر لك موضعا آخر، لأنك متهم بالحرام.
فقلت له: يا سيدي، اصبر علي 2 أو 3 حتى أنظر لي موضعا. قال:
نعم.
ومضى وتركني، فبقيت قاعدا أبكي وأقول: كيف أرجع إلى أهلي وأنا مقطوع اليد، والذي قطع يدي لم يعلم أني بريء، فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وصرت أبكي بكاء شديدا، فلما مضى صاحب القاعة عني لحقني غم شديد، فتشوشت 2 وفي 3 ما أدري إلا وصاحب القاعة جاءني ومعه بعض الظلمة وكبير السوق، وادعى علي أني سرقت العقد، فخرجت لهم وقلت لهم: ما الخبر؟ فلم يمهلوني، بل كتفوني ووضعوا في رقبتي جنزيرا وقالوا لي:
إن العقد الذي كان معك طلع لصاحب دمشق ووزيرها وحكامها.
وقالوا:
إن هذا العقد قد ضاع من بيت الصاحب من مدة 3 ومعه ابناته.
فلما سمعت هذا الكلام منهم ارتعدت مفاصلي، وقلت في نفسي: يقتلونني ولا محالة، والله لابد أنني أحكي للصاحب حكايتي، فإن شاء قتلني وإن شاء عفى عني. فلما وصلنا إلى الصاحب أوقفني بين يديه، فلما رآني قال: هذا الذي سرق العقد ونزل به ليبيعه، إنكم قطعتم يده ظلما. ثم أمر بسجن كبير السوق وقال له: أعطي هذه دية يده، وإلا أشنق وآخذ جميع مالك. ثم صاح على أتباعه فأخذوه وجروه، وبقيت أنا والصاحب وحدنا بعد أن فكوا الغل من عنقي بإذنه وحلوا وثاقي. ثم نظر إلي الصاحب وقال لي: يا ولدي، حدثني واصدقني، كيف وصل إليك هذا العقد؟ فقلت: يا مولاي، إني أقول لك الحق. ثم حدثته بجميع ما جرى لي مع الصبية الأولى، وكيف جاءتني بالثانية، وكيف ذبحتها من الغيرة، وذكرت له الحديث بتمامه. فلما سمع كلامي هز رأسه وحط منديله على وجهه وبكى ساعة، ثم أقبل علي وقال لي: اعلم يا ولدي إن الصبية الكبيرة بنتي، وكنت أحجر عليها، فلما بلغت أرسلتها إلى ولد عمها بمصر فمات، فجاءتني وقد تعلمت العهر من أولاد مصر، وجاءتك 4 مرات، ثم جاءتك بأختها الصغيرة، والاثنتان شقيقتان، وكانتا محبتين لبعضهما، فلما جرى للكبيرة ما جرى أخرجت سرها على أختها، فطلبت مني الذهاب معها، ثم رجعت وحدها، فسألتها عنها، فوجدتها تبكي عليها، وقالت:
لا أعلم لها خبرا.
ثم قالت لأمها سرا جميع ما جرى من ذبحها أختها، فأخبرتني أمها سرا، ولم تزل تبكي وتقول:
والله لا أزال أبكي عليها حتى أموت.
وكلامك يا ولدي صحيح، فإني أعلم بذلك قبل أن تخبرني به، فانظر يا ولدي ما جرى، وأنا أشتهي ألا تخالفني فيما أقول لك، وهو أني أريد أن أزوجك ابنتي الصغيرة، فإنها ليست شقيقة لهما، وهي بكر، ولم آخذ منك مهرا، وأجعل لكما راتبا من عندي، وتبقى عندي بمنزلة ولدي. فقلت له: الأمر كما تريد يا سيدي، ومن أين لي أن أصل إلى ذلك؟ فأرسل الصاحب في الحال من عنده بريدا، وأتاني بمالي الذي خلفه والدي، وأنا اليوم في أرغض عيش.
فتعجبت منه وأقمت عنده 3 أيام، وأعطاني مالا كثيرا، وصفرت من عنده، فوصلت إلى بلدكم هذه، فطبت لي فيها المعيش، وجرى لي مع الأحدب ما جرى.
فقال ملك الصين: ما هذا بأعجب من حديث الأحدب، ولا بد لي من شنقكم جميعا، وخصوصا الخياط الذي هو رأس كل خطيئة.
ثم قال:
يا خياط، حدثني بشيء أعجب من حديث الأحدب، وهبت لكم ذنوبكم.
فعند ذلك تقدم الخياط وقال: اعلم يا ملك الزمان أن الذي جرى لي أعجب مما جرى للجميع، لأني كنت قبل أن أجتمع بالأحدب أول النهار في وليمة لبعض أصحابي أرباب الصنائع من خياطين وبزازين ونجارين وغير ذلك، فلما طلعت الشمس حضر الطعام لنأكل، وإذا بصاحب الدار قد دخل علينا ومعه شاب غريب مليح من أهل بغداد، وعلى ذلك الشاب أحسن ما يكون من الثياب، وهو في أحسن ما يكون من الجمال، غير أنه أعرج، فدخل علينا وسلم، فقمنا له، فلما أراد الجلوس رأى فينا إنسانا مزينا، فامتنع عن الجلوس، وأراد أن يخرج من عندنا، فمنعناه.
وألقاكم في الحلقة القادمة من وراء أصفر وحكاية مزين بغداد.